الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 19 في بيان المأثور عن السنة للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني والمتوفى 80 و200 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في ذكر الأبواب المتعلقة بمسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل ويزيد وينقص ويستثنى فيه. ثم ختم بباب في من خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وهم المرجئة، وأيضا خالفهم الخوارج. الخوارج أفرطوا والمرجئة فرطوا. الخوارج غلوا والمرجئة جفوا. فقال: باب أو باب الصلاة خلف المرجي. والحقيقة أن هذا الباب ليس فقط في الصلاة خلفه، وإنما هو في الصلاة خلفه وفي غيره. فالباب في ذمهم وفي أحكامهم وفي الصلاة خلفهم. وقد توسع الإمام ابن بطة العكبري المتوفى 87 و300، قد توسع في ذكر هذا الباب في المجلد الثاني صفحة 884. قال: باب القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم. فهذا أشمل. وطبعا لأن هذا مجموع، هذا مأثور مجموع عن حرب، أما هذا كتاب مصنف. فذكر تحته أحاديث وآثار وكثير منها سيأتيها هنا عند المصنف. ثم قال بعد أن ذكر جملة من الآثار، قال: فاحذروا، هذا ابن بطة، فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين. مرقوا من الدين، فإنهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين، وهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويقولون إن الله عز وجل فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، وليس بضائر لهم أن يتركوها، وحرم عليهم المحارم فهم مؤمنون وإن ارتكبوها، وإنما الإيمان عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض وأن يتركوها، ويعرفوا المحارم وإن استحلوها، ويقولون إن المعرفة بالله إيمان يغني عن الطاعة. هذا انسلاخ من الدين، وأن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل، وإن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وليس لأحد على أحد فضل، وأن المجتهد والمقصر والمطيع والعاصي جميعا سيئ. يعني كل واحد، بل يلزمهم أن الكفار مؤمنون، لأن الكافر عارف بقلبه، فلهذا ذمهم السلف وصاحوا بهم كل هذا باب في ذم هؤلاء المرجئة. ثم قال الشيخ: فاحذروا رحمكم الله من يقول أنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن كامل الإيمان، ومن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، فإن هؤلاء مرجئة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة. فهذا باب طويل عند ابن بطة في ذم هؤلاء المرجئة. طيب، بالنسبة للصلاة خلف المرج، الصلاة خلف المرج وخلف أهل البدع عموما، تجد تحقيق ذلك في مجموع الفتاوى 23-351. فأصغي سمعك لما سيذكره الشيخ. سئل عن الصلاة خلف المرازقة، والجواب يعم المرازقة والمرجئة وغيرهم. من هم المرازقة أولا؟ المرازقة طائفة تنكر كلمة قطعا، ما عندهم أي شيء يقطع به، ولذلك يغالون في الاستثناء. فإذا قيل له هل هذا ثوب؟ يقول إن شاء الله. هل هذا ماء؟ يقول إن شاء الله ولا أقطع أنه ماء. فهؤلاء عندهم غلو، والعجيب أنهم ينتسبون إلى رجل صالح هو بريء منه، وهو عثمان بن مرزوق الحنبلي المتوفى سنة 564 هجرية. فهو بريء منهم، وهم بعد موته ابتدعوا هذه البدعة وصاروا إيش؟ منسوبين إليه. نعم. فسئل عن الصلاة خلف المرازق أو بدعتهم، فأجاب: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسق، طالما أنك لا تعلم صل. هذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه. تقدم واحد يصلي بجماعة ويقول: تعال، ما عقيدتك؟ ماذا ترى في كذا؟ هذا لا يجوز. طالما أنك لا تعلم منه بدعة ولا فسق تصلي خلفه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. قال: ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، وأما مذهب الشافعي وبحنيفة الصحة. ثم أطال في أمور ثم قال: ولو علم المأموم قال ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره. فإذا بيختلف الحال. قال: ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. هذا الجمعة والعيد، لأنه الجمعة لا تتعدد إلا إذا كانت تتعدد، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. تم. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. شوف كيف الصحابة كانوا يتصرفون في مثل هذه المواطن. طيب الثالث، إذن عندك ابن عمر وابن مسعود، وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص من الخوارج، الخوارج سيطروا على المسجد النبوي وصاروا هم الذين يصلون، فسأل سائل عثمان وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار، فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم. سبحان الله، أين هؤلاء الحماسيين والثوريين من هذا المنهج؟ قال: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول شيخ الإسلام: ومثل هذا كثير، مثل هذه الآثار الدالة على هذا المنهج كثيرة. ثم قال: والفاسق والمبتدع. طبعا المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة، هذا بالاتفاق. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته. لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، اللي هو تحمل عليه هذه الآثار. يعني باب الصلاة خلف المرجع، لا يصلي خلف المرجع، لكن هذا محمول على ماذا؟ قال: ومن كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. فإذا المبتدع ويمكن أن تصلي خلف سني، اتركه، يكون هذا من باب التعزير له حتى يتوب. قال: وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، يعني لابد أن تكون هناك مصلحة في الهجر، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة. فتبين الأمر في مثل هذا الباب أنه لا يصلى خلفه لأجل مصلحة كما ذكر الشيخ، حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، كل هذه مصالح، لكن بشرط إيش؟ أن لا يفوت جمعة ولا جماعة. قال: فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل. قال: وهذا كله في من ظهر منه فسق أو بدع تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، كالرافضة والجهمية ونحوهم. فهذا ما ذكره الشيخ، وله مواضع أخرى في الفتاوى فيما يتعلق بالصلاة خلف المبتدع. قال: وسمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية، فتهجره حتى يعرف الناس بطلان ما هو عليه. وبعضهم لا يفرق بين الداعية وغيره، أكثر السلف على التعميم من التحذير والهجر لأهل البدع من غير تفريق بين داعية وغيره. في السنة للخلال قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله أصلي عليه، يعني الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات من باب واحد. قال أصلي عليه يعني على القدر، فلم يجد. فقال العبادي من أصحاب أحمد، وأحمد يسمع، إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال الإمام أحمد عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. فصوبه الإمام أحمد. قال وسمعت إسحاق يقول من قال أنا مؤمن فهو مرجئ، قلت الصلاة خلفه؟ قال لا. وقد عرفت التفصيل في هذا. قال وسمعت إسحاق أيضا يقول أول من تكلم بالإرجاء زعموا أنه الحسن بن محمد بن الحنفي. طبعا هذا الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية ليس هو هذا الإرجاء الذي ظهر أخيرا، وإنما يعني هذا الإرجاء إنما كان في شأن عثمان وعلي، في شأن علي ومعاوية، في إرجاء أمرهما إلى الله عز وجل. فهذا يعني ليس هو الإرجاء المصطلح عليه، ولذا قال ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره. تركها يعني إيش؟ ها؟ غير ها؟ ملتزم لها. وبين قوسين إيش؟ عقيدة، ليس ترك عمل كما ذكرنا في المرة الماضية. قالوا يرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. ثم هم أصناف، منهم من يقول نحن مؤمنون البتة يعني حقا القطع، ولا نقول عند الله، ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. فإذن هم يقولون نحن مؤمنون حقا كمرجاة الفقهاء، هؤلاء مرجاة الفقهاء يقولون نحن مؤمنون حق، لكن ما يقولون عند الله يعني في حقيقة الحال. ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. وفرقة يقولون الإيمان قول وتصديقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة فيقطعون. ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. ثم ذكر بإسناد عن معاذ بن جبل قال لعنت المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في إسناده زرعة ابن عبد الله، وهو مجهول. شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع صفحة 194 ذكر أصناف المرجئة، ذكر أصناف المرجئة. قال والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم. ويقول شيخ الإسلام: وهم يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. قال: فيلزمهم إدخال أعمال الجوارح فإنها لازمة لها. فإذا خلي بالك حتى إذا جادلت هؤلاء تكون على هذا العلم، تقول لهم: أنتم تدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، فيلزمكم أن تدخلوا أعمال الجوارح لأن أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب، فإن القلب إذا كان فيه محبة لله ورجاء وخوف فإنه سيعمل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذا يلزمهم. قال: لكن لهم شبه، منها قوله تعالى مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما وجدوا أن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان قالوا العطف يقتضي ليش المغايرة. نقول: لا، هذا عطف لازم على ملزوم، آمنوا وعملوا، فالعمل لازم عن الإيمان، لازم عنه، ولازم الشيء قد يكون منه، كما كنا دوما نمثل بإيش؟ بضوء المصباح. ضوء المصباح لازم عن المصباح، فصار منه، بل صار لا يعرف المصباح إلا بإيش؟ إلا بضوئه. هذا التلازم، هم ما يعرفون هذا التلازم بين عمل القلب وأعمال الإيش؟ وأعمال الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا، فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا التلازم. فشيخ الإسلام يقول بالنسبة لهذه الطائفة من المرجئة أن لهم إيش؟ أن لهم شبه. قال: والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، مجرد ما في القلب، ومن هؤلاء من يدخل في أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة. فإذا نتعلم هذا حتى لا نتجنى على طائفة من الطوائف. أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، ومنهم من لا يدخلها وهو الجهم. ومنهم من يقول هو مجرد قول اللسان وإن كان القلب كافرا، وهؤلاء هم الكرامية. والصنف الثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن الفقهاء الذي يسمى إرجاء الفقهاء. المهم تعلم أن المرجئة أصناف وفرق، وهذا هو شأن البدع، كم مر علينا من أصناف الخوارج، وكم مر علينا من أصناف المرجئة ومن أصناف القدرية، لأن الهوى يتفرق بأصحابه، الهوى يتفرق بأصحابه لأنه غير منضبط، فتجدهم يتفرقون وكل طائفة تكفر الأخرى. وأما أهل السنة والجماعة فلا يتفرقون، قولهم واحد، تجد علماء الشام، علماء الكوفة، علماء البصرة، علماء مصر، علماء الحجاز، كل جماعة في بلد وتتفق كلمتهم مع تباعد أبدانهم. لكن هؤلاء مع تقارب أبدانهم يتفرقون. ثم ذكر عن يوسف بن أصباط قال: أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. ثم قال: هذه السمة التي ينبغي أن نتفطن لها ولا يغتر بهم. قال: وهم يرون السيف على أمة محمد، فما من أحد من أهل الأهواء حتى ولو تدروش، ما من أحد من أهل الأهواء إلا ويرى السيف، لأنهم يرون أهل السنة كفار فيرون السيف عليهم، كما قال مالك رحمه الله: اختلفوا في الاسم واتفقوا في الايش؟ في السيف. هذا قول مالك. وكذا قال أبو قلابة وتلميذه أيوب السختيان: ما من أحد من أهل الأهواء إلا يرى السيف. يعني يرى السيف على ولاة الأمر وعلى أهل السنة. وبإسناده عن عصم بن المتوكل قال: سألت سفيان بن عيينة عن المرجئة، قال: من زعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان. وذكر بإسناده عن أبي بكر الصديق مرفوعا: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، القدرية والمرجئة. تقول في السلسلة الصحيحة 2748: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. والشيخ كان ضعفه أولا في الضعيفة 3785 ثم صححه. فيأتي القائل المشغب ويقول: يعني كيف هذا؟ وهل القدرية والمرجئة ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف؟ فهل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصحف؟ وإنما يكون هذا من دلائل الإيش؟ من دلائل النبوة، وأنه سيكون مصحف، وأنه سيكون قدرية، وأنه سيكون مرجئة. ومما يدل على هذا الحديث العام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وذكر بإسناد عن ابن عباس قال: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. وهكذا تجد الأهواء كلها ترجع إلى اليهودية والنصرانية، لأنهم يريدون أن يفسدوا دين الإسلام. وذكر بإسناده عن معاذ مرفوعا، هذا في الضعيفة 3785، المرفوع ضعيف، والذي تقدم عن معاذ موقوف: لعنة المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا. الذي بعده عن إبراهيم النخعي، وهذا مشهور عنه وذكره ابن بطة أيضا، قال: لا المرجئة أخوف. وإيش هذه اللام؟ هذا لام الابتداء، تقول زيد قائم وتقول إيش؟ لا زيد قائم، هذه لام الابتداء. لا المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. فإبراهيم يقول يعني خطر المرجئة على الإسلام أشد من خطر الخوارج. الأزارقة طائفة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق، وهذا هو التفصيل الصحيح. فنقول إيش؟ المرجئة ضررهم على الإيش؟ على الإسلام، والخوارج ضررهم على المسلمين لأنهم يقتلون المسلمين. أما المرجئة ضررهم على الإسلام نفسه، فيكون ضررهم أشد. وذكر عن ابن عباس: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وعن الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء أخوف عندهما من الإرجاء. وبإسناد عن إبراهيم، وهذا مشهور عنه: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. الثوب السابري ثوب رقيق. فيقول إبراهيم أن المرجئة جعلوا الدين رقيقا ما فيه شيء. قل أنا مسلم وتكلم خلاص، ما في عمل، جعلوه رقيقا. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. ويقول يا يحيى: خذ الكتاب بقوة. فهؤلاء يعني جعلوا الدين رقيقا. وبإسناد عن الشعبي قال: لو كانت المرجئة من الدواب لكانوا حمرا. هذه المقولة عن الشعبي معروفة أنها في الإيش؟ في الرافضة، ليس في المرجئة. تبيش السبب؟ السبب أن الإسناد فيه زياد بن المنذر وهو رافضي كذاب، فعشان هو رافض كذاب فألسق ما قيل فيهم في من؟ في المرجئة. الذي بعده: سئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. أنا أكبر من ذلك يعني أنا قبلهم، فكيف أتأسى بمن جاء بعدي؟ التأسي إنما يكون بمن قد مات على السنة. الذي بعده عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر، وهو ذر ابن عبد الله الهمداني، توفي 90 من الهجرة، فهو من التابعين أو قريبا منه. قال أبو داود: كان مرجئا. فذر هذا أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة، قال فقال: لا، يعني لا أجيبك ولا أخبرك حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، شو دينك اليوم، لأن ذر هذا كان يتقلب. قال: فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ يعني أنت توفي سنة 90، فأنت قريب العهد من العهود المفضلة، فكيف يعني ابتليت بهذا؟ وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن إبراهيم النخعي قال لذر هذا: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت ذرا يقول: إنه لدين الله الذي بعث الله به نوحا. فالهوى إذا استحكم بصاحبه فلا حيلة فيه. ثم ذكر بإسناد عن أيوب قال: أنا أكبر من الإرجاء. وعن أبي حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه. وذكر بإسناد عن الحسن بن محمد الحسن بن محمد بن الحنفي، جاءوا قالوا له: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ هذا هو الإرجاء الأول، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زاذان: فقال لي: يا أبا عمر، لوددت أني مت قبل أن أخرج هذا الكتاب. عندك حاشية: المراد بالإرجاء هنا هو تأخير أمر عثمان وعلي إلى ربهما، فهذا الذي كان يسمى إرجاء فأول الأمر. وسئل ابن عيينة عن الإرجاء فقال: الإرجاء على وجهين، قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، المرجاء الأوائل أرجوا أمر علي وعثمان، يعني أمرهما إلى الله ولا يعترفون بإيش؟ بخلافتهما. قال: فأما المرجع اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل. فالمرجع الأوائل أرجعوا البت في أمر علي وعثمان أو عثمان وعلي، الذين بعدهم أرجعوا العمل عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. ومر علينا في الدرس الماضي توجيه آخر تذكرونه، لما قيل لإسحاق: لما سموا مرجئة؟ قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله، بل يقولون ذنوبنا إيش؟ مغفورة. فإذا هذا لأنهم لا يرجئون، فهذه تسمية بالنفي، كما قيل القدرية لأنهم لا يثبتون القدر. مرجاء لماذا؟ لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل، وطبعا المعنى واحد، لأنهم إذا أخروا العمل عن الإيمان فهم إيش؟ يقولون إيماننا كامل فذنوبنا إيش؟ مغفورة. قال أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخالط المرجئة. صحيح. وابن بطة رحمه الله في كتاب النهي عن الخصومات، خصومات والجدل، ذكر بابا في أو ذكر في هذا الباب مجانبة أهل الأهواء. سبحان الله، هذه الورقة كنت كلفت أحد الإخوة أن يجمعها قديما في التحذير من أهل الأهواء والنهي عن مجالستهم. فالمهم رأيتها مرة، فمن كثرة الأوراق مع أنني يندر أنني أقطع ورق، المهم قطعتها. لما جيت أحضر الدرس تذكرتها، فوجدتها يعني، فأعدت إصلاحها مرة أخرى. جمعنا فيها 14 قولا في التحذير من أهل الأهواء وعدم مجالستهم. هذه حقيقة أيها الإخوة، كم من إنسان تهاون في هذا حتى صار مثلهم. أول شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. عن أيوب: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، مثل هذا ذر اللي كل يوم في دين. ثم تأمل في هذا الأثر عن مالك، رواه عنه عكازه، عكازه من؟ معن بن عيسى. عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فمن أجل هذا لقبوه بعكاز مالك. فلحقه رجل يقال له أبو جويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، غلبنا احنا الاثنين، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. ثم قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. فاحذر هؤلاء الذين يجادلون. وذكر عن الحسن: جاء رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. طبعا المخالصة تقتضي الإيش؟ المجالسة. فإذا لا تخاصم ولا تجالس. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. ورجل من أصحاب الأهواء قال له باستختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وعن محمد بن سيرين: دخل عليه رجلين أو رجلان من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، أيوب أبو بكر، محمد بن سيرين أبو بكر، وابن شهاب ها أبو بكر، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. قال أبو حمزة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. الله أكبر. مع أنهم يتكلمون بالقرآن وبالسنة، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. وعن أيوب قال: لست، نعم لست، وهذا مهم جدا، لست براد عليهم أشد من السكوت. أي أيوة، لأنك لو رددت عليهم جعلت لهم قيمة. وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. ثم ذكر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. قال: حدثنا بشار بن موسى قال: قيل لشريك، شريك ها ابن عبد الله النخعي القاضي، سبحان الله، كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، قيل له ونحن عنده: يا أبا عبد الله، كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة. يعني شوف يبغي يسلك، قل ما في مانع أن هذا منهج، لكن يتزاورون حقوق المسلم. كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة. قال: لا، حدثنا مغيرة قال: سلم التيمي على النخعي فلم يرد عليه. إذن وين هذا التزاور الذي تدعيه؟ سلم التيمي على النخعي فلم يرد عليه. إبراهيم التيمي، مع أن هذا معروف بالعبادة، شوف كده إيش ترجمته. إبراهيم التيم ماذا نقموا عليه؟ أنا أعرف أن فيه شيء، بس نريد أن نعرف. ها؟ الخروج؟
إبراهيم التيم كان يرى الأشياء بالكوب.
كان إيش؟
يرى الأشياء بالكوب.
أيوة، إبراهيم التيم كان يرى الإرجاء. وسلم ذر، اللي هو ذر الهمداني، على سعيد بن جبير فلم يرد عليه. قيل له: لما يا أبا عبد الله، اللي هو شريك؟ قال حتى وذكر: لأنهم كانوا يرون الإرجاء، زعموا أن الصلاة ليست من الإيمان، إنما الإيمان قول. وقد حدثنا أبو إسحاق عن البراء في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. فأطلق على الصلاة إيمان. ثم ذكر بإسناده عن الحسن أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الجهن ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.